الفعلية المتعلقة بمشيئته. منين توخر حسين؟
لا يكلم.
أن الكلام من صفات الله الفعلية متعلقة بمشيئته. منين توخر؟ لا لا لا، نبي من لفظ الآية يوم القيامة. وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام، فإن الله يكلمهم كلام غضب، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لكنه في الحقيقة ليس بكلام. لو أن أحدا من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم مع كلام غضب، فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده.
توبيخ بعد القيامة من النار.
إيه نعم، وهي ما قيامة هذه في النار، كل داخل في يوم القيامة. ما كملنا الآية. الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا. أولا يريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار. الاستثناء هذا ما نوعه يا صالح؟ ما نوع الاستثناء؟
مفرغ.
إذن النار وش محل وش عرابة؟ ليش؟
ليأكل.
طيب، وقفنا على هذا أظن.
خذنا
أجل نكمل الفوائد الآن يعني، ولا ناخذ اللي بعدها؟
لا
على
بعده.
لا لا
لا، الفوائد باقي منها.
إيه بس بس. من فوائد هذه الآية، هل مش ضروري نكتب الفوائد؟ جل من فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان، يزكى فيه الإنسان، وذلك بالثناء القولي والفعلي. فإن الله يقول لعبده المؤمن في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفعل فإن محل الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين، وهذه تزكية بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب، ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم، ألما نفسيا أو ألما جسمانيا، الجميع. لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا من أبلغ ما يكون والعياذ بالله من الألم النفسي. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ نشوف
من التزكية توفيق من الله عز وجل، الإنسان يزكي نفسه بالتوفيق من الله عز وجل.
نعم.
بما أنه بالتوفيق من الله عز وجل فالمزكي حقيقة والله تبارك وتعالى.
إيه.
هو مزكها أي فعل ما يزكي.
إيه.
أما مزكي حقيقة هو الله.
إيه مثل ما قال الله سالم. نعم. إيه. طيب، والأخ إبراهيم يقول ما بين تعارض.
نعم.
ما بينهم تعارض؟
هذه وجهة موضع تعارض، لكن الآن بنا
إيه. قد أفلح من زكاها، لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، في احتمال أن المزكي هو الله. قد أفلح من زكاها أي من زكاها، قد أفلح من زكاها الله، وتكون من بمعنى التي، ولكن هذا بعيد، ويدل على هذا قوله وقد خاب من دساها. فالجمع بينهما أن يقال تزكية الإنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاتها، وتزكية الله للإنسان خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. ثم قال الله عز وجل بدأ الدرس اليوم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب، فكأن هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون للضلالة بمنزلة مشتري. الإنسان المشتري للسلعة معناه أنه طالب لها راغب فيها. وقولها الضلالة بالهدى، الضلالة هنا كتمان العلم فإنه ضلال، وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره. فالإنسان الذي يكتم العلم لا شك أنه ضال، وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم، لأن من أفضل الأعمال نشر العلم، فإنه أعني العلم ليس كالمال، المال يفنى والعلم يبقى. أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أكثر وأعظم. أرأيت أيضا من في زمن الإمام أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة من الخلفاء والوزراء والرؤساء والأغنياء، هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء؟ لا، وهكذا من قبلهم ومن بعدهم. فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من الإنسان وجهالة. وقوله تعالى بالهدى، الباء هنا للعوض، الباء للعوض، ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم عينا غير نقد، اللي تدخل عليه الباء هو الثمن. فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثوب، وش الثمن؟ الثوب. وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد مطلقا، ولكن الصحيح خلاف ذلك، صحيح أن الثمن ما دخلت عليه الباء. إذن ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء؟ الهدى، فهم دفعوا الهدى والعياذ بالله لأخذ الضلالة. واشتروا أيضا، هذا من جهة العمل، من جهة الجزاء والعذاب بالمغفرة، العذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب بالمغفرة، هذا باعتبار الجزاء. فلو أنهم بيّنوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة، ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب. نعم، والعذاب بالمغفرة. قال فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، هذه ما تعجبية، اسم تعجب، وأصبر فعل ماضي فعل التعجب، والها مفعول أصبر، مفعول أصبر، إلا على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعلا ولكنه اسم، فيقول منصوب على شبه المفعول به، ولكن صحيح أنه فعل، وأن الضمير هنا مفعول به. أين الفاعل؟ مستتر يعود على
هو.
لا يعود على ما يعود على ما ومعنى ما أصبرهم وما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصبرهم شيء عظيم أصبرهم يعني جعلهم يصبرون. وقول فما أصبرهم على النار قلنا إن هذا تعجب يعني ما أعظم صبرهم على النار ولكن هذا التعجب يتوجه عليه سؤالان. السؤال الأول هل هذا تعجب من الله أو تعجيب منه يعني بمعنى هل إنه يرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب أو أنه من الله هذه واحد أين عم نبلح. الشيء الثاني أن قولهم فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون. ولهذا يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يخفف ما يدفع العذاب نهائيا ولو تخفيف ولا هو دائم والعياذ بالله ولو يوما يخفف عنا يوما من العذاب. ومن قال هكذا فليس بصابر. والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا صابرون
لا.
الذي يتمنى الهلاك للخلاص مما هو فيه ما صبر أليس كذلك؟ إذن كيف يقول ما أصبرهم؟ يقول نعم هذا عن سؤال. أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجيب فقد اختلف فيه المفسرون. فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأن المتكلم به هو الله والكلام ينسب إلى من تكلم به ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يتعجب. وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون بل عجبت قراءة السبعية بل عجبت ويسخرون وهذه قراءة السبعية نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي في القرآن. وت هنا فاعل يعود على من؟ على الله عز وجل المتكلم. وأما السنة فإنها في القرآن في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربنا من قنوط عباده. وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة فلا مانع من أن الله يتعجب من صبرهم لا مانع من هذا. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب به أو منه بما تعجب منه وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل فالجواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد في التعجب. قد يكون التعجب صحيح قد يكون التعجب لهذا السبب الذي قيل إن الإنسان أو المتعجب يباغت بالأمر وهو لا يدري عنه أولا لكن قد يكون التعجب سببه خروج هذا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه أو عن نظائره أو ما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه بغت وبهت هذا الذي تعجب بل لأنه خارج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه لا لأنه من أجل خفاء السبب لا لأنه من أجل خفاء السبب. وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ قريب من معنى التوبيخ واللوم أما القول الثاني فإنهم يقولون إن معنى ما أصبرهم التعجيب، يعني يقولوا ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار، وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من أهل التأويل الذين ينكرون مثل هذه الصفات لله عز وجل. ولكنه هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف، قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه، لأنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من إجراء نصوص صفات الله عز وجل على ظاهرها اللائق بالله. وقد تقدم لنا هذا كثيرا، وبينا أن النصوص في صفات الله ليست نصوصا مطلقة، بل هي نصوص مضافة إلى من؟ إلى الله، فتكون لائقة به كغيرها من الصفات. كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به، حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات كالصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات. أولى. طيب، بل إنه أبلغ من ذلك، ليست الصفة المضافة إلى شخص ما من بني آدم كالصفة المضافة إلى شخص آخر. تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير، يمكن يكون هذا المال الكثير كم من ريال بالنسبة له؟ 50 ريال. لكن تقول لمن يملك ملايين 500,000 مثلا. فالحاصل إن الصفة بحسب ما تضاف إليه، فصفات الخالق جل وعلا تليق به، ولا يمكن أن نتصور أنها تماثل صفات المخلوقين حتى نحتاج إلى تأويلها. طيب، إذن القول الراجح على هذا إيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه، وأنه واقع من الله عز وجل. أما السؤال الثاني فهو هل هم صبروا على النار؟ فكيف يتعجب من صبرهم؟ قال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صار كأنهم صبروا عليها، صار كأنهم صبروا عليها، مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها، يقال له ما أصبرك على لوم الناس عليك، مع أنه ربما أنه ما لومه أصلا، لكن فعل ما يقتضي اللوم. يصير معنى ما أصبرهم على النار أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون عليها، لأن الجزاء من جنس العمل. بل الله عز وجل دائما يقول إنهم يجزون ما كانوا يعملون، يجزون ما كانوا يعملون، فيجعل الجزاء هو العمل لأنه سببه المترتب عليه. نعم.
طيب، إذا أثبتنا صفة العجب يلزمنا الآن نثبت كيف أن هذه العبارة ما أصبرهم على النار خارجة عن النظائر، كيف هي خارجة؟
وشوف، لا، ما هو عن النظائر أو ما ينبغي أن يكون عليه، يعني الحال التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم ما هي؟
أن يبين
الناس ويظهر الحق. فكل إنسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه في العلم، ومع ذلك يكتم من أجل أن ينال غرضا من الدنيا.
إذن العجب المضاف إلى الله يعني هو خروج الشيء عن نظائره وما ينبغي عليه
أو ما ينبغي يكون عليه. إينا. وقلنا إن هذا العجب قريب من معنى إيش؟ التوبيخ واللوم. نعم.
شوف، ما يمكن نقول بمعنيين جميعا.
إيش؟
بأن الله يتعجب ويرشد عباده للتعجب
منه. لا، ظاهر اللفظ أنه أقل من الله فقط، ما يحتمل المعنى فتعجبوا منه، ما يحتمل.
لو لم الشيخ، لو لم نجد سبب التعجب إلا خفاء سبب، إلا خفاء سبب.
هذا ما يمكن أن يكون، يعني كلما وجدت عجبا مضافا إلى الله فإنه يجب أن نلغي منه السبب هذا.
نلغي سبب، نقول عدم يليق بجلال الله.
لا لا لا، ما هو صحيح. لأننا إذا علمنا أن أحد أسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله عز وجل، يجب أن ننفيه، يجب أن ننفيه. لا ما يخالف، أنت لا تجعل السبب هو الخفاء، أنت تمنع هذا السبب، وأسباب أخرى يمكن تكون، يمكن يكون غير إن خرج عن نظائره أو غير إن خرج ما ينبغي نكون عليه، لكن هذا اللي احنا فهمنا، وقد يكون معنى آخر يليق بالله ما نعلمه. إنما الكلام على الشيء الفاسد ما يجوز، ما يمكن أبدا. ولهذا لا صح أن نقول إن الله إنه يجوز أن نصف الله بكل شيء بدون مماثلة، هذا مو صحيح.
هل إذا ورد صفة سلبية كما ذكرنا نثبت ضده لكن مثلا السنة ما يثبت الله أنه يقضى، أن يوصف الله
بالله قضى؟ بلى بلى، إنه ما يجيها النعاس ولا النوم. ما نقول يقضان، لأننا إذا قلنا يقضان فاليقضان إنما تقال في من يأتيه النوم، فيقال هو يقضى، نقول هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم. لأن أصل يقضى تقال في من يقبل النوم، ولهذا يقال يقضى ونوم ويقضان ونائم، فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العلم والملكة كما هو معروف، بمعنى أنه إذا انتفى واحد منها ثبت الآخر فيما يكون في من يكون قابلا لها. أما الباري جل وعلا ما يكون قابلا للنوم حتى نقول أنه يقضان، بل نقول لا واضح، اليقضان معناه الذي من شأنه أينه، لا يكون أن يقضان، لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أولئك نعم فما أصبرهم على النار. النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين، لكن الظلم إن كان ظلم كفر فهم مخلدون فيها، وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعذب بحسب حاله حتى يخرج منها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك المشار إليه ما ذكر من جزائهم، يعني ذلك الجزاء الذي يجازون به، بأن الباء هنا للسببية، بأن الله نزل الكتاب بالحق. قد تقول ما هو الرابط هنا بين السبب والمسبب، ما هو الرابط أنهم عذبوا لأن الله نزل الكتاب بالحق؟ أنا أقول الرابط واضح جدا، لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فهل من اللائق لهذا الكتاب المنزل بالحق أن يكتم ولا لا؟ لا، الحق يجب أن يبين. فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب، لأن الكتاب حق نزل بالحق مصاحبا له وحاكما به. إذا رأينا في القرآن نزل بالحق فالمعنى أنه نزل مصاحبا للحق، فليس نزله باطلا، وحاكما بالحق أيضا فليس حكمه جائرا، وكذلك مخبرا بالحق فليس خبره كاذبا. حطوا بالكم، لأنه دائما تأتي في القرآن أنزل الله الكتاب بالحق أي مصحوبا به حال نزوله، فليس مكذوبا ولا مغيرا فيه ولا محرفا، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا نازل بالحق، ها مش بعد الثاني، المعنى الثاني حاكما به، حاكما بالحق. المعنى الثالث مخبرا بالحق، مخبرا بالحق، لأن الكتاب نزوله يحتاج إلى أن يوصف بالحق حتى لا يكون مكذوبا على الله عز وجل. ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بإيش؟ بالحق، حتى لا يكون فيها جور وظلم. ثالثا أخباره أيضا موصوفة بالحق حتى لا يكون فيها كذب، حتى لا يكون فيها كذب، سواء كانت هذه الأخبار مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، أو مما يتعلق بالأخبار الماضية أو بالأخبار المستقبلة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب المراد به هنا الجنس القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. وقوله بالحق هو الصدق بالنسبة للأخبار والعدل بالنسبة للأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن الذين اختلفوا، يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن، وكان مقتضى العطف أن يقال وأن الذين، وأن الذين اختلفوا.
هذه استنافية
مات
استنافية
طيب
لأنها في موضع الحال.
إيه طيب، لا مو هذا، هي معطوفة، هي معطوفة، لكن فيه مانع يمنع منه، في وجود سبب الآن، ولكن كل الأشياء ما تتم إلا بوجود أسباب وانتفاء المانع.
نعم.
وهنا فيه مانع يمنع من الفتح،
تكون سببية إذا قلنا لو فتح.
لا
اقتران جوابها باللام.
نعم صح، خبرها،
خبر
اقتران وخبرها باللام، نعم، هو اللي يمنع من الفتح. حتى إنك تقول علمت إن زيدا لقائم، وتقول علمت أن زيدا قائم. شف، علمت إن زيدا لقائم، أولى يجب الكسر لوجود اللام المانعة من الفتح في خبرها. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اختلفوا فيه، ما نوع هذا الاختلاف؟ اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل. وقول لا في شقاق بعيد، الشقاق النزاع، وسمي الشقاق النزاع شقاقا لأن كل من المتنازعين في شق، هذا في شق وهذا في شق، والبعيد معروف، البعيد في المكان. فقوله سبحانه وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب، قلت في كونه حقا أو باطلا لفي شقاق بعيد، هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلفوا؟ أجاب نعم، فإن من هؤلاء من بين ووضح، لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد، أما من بين ووضح فهو على الحق. فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح وهو من اليهود، والنجاشي منين؟ من النصارى، وبين ووضح وآمن، لكن البقية مختلفون متنازعون فهم في شقاق بعيد. والآية هذه واضحة في أن الاختلاف ليس رحمة بل إنه شقاق وبلاء. وبه نعرف أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة لا صحة له ولا يصح، وليس الاختلاف برحمة، بل قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم ليسوا مختلفين. نعم الاختلاف رحمة، بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد فإن الله تعالى رحمه بإيش؟ بالعفو عنه، بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا، هذا صحيح. وأما أن يقال إن الاختلاف رحمة، كان معناه يجب علينا كلنا الآن إننا نسعى إلى الاختلاف، نعم، لأنه هو سبب الرحمة على زعم هذا المروي. فالصواب أن الخلاف شر، لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين، بمعنى أن من خالف اجتهاد فإن رحمة الله تعالى تسعه. نعم.
ولذلك خلق.
نعم.
ما خلقوا للاختلاف، وبعض قال خلقوا للاختلاف في الآيات التي بعدها.
في خلاف في قوله ولذلك، هل هو للرحمة أو هو عائد على الاختلاف؟
هو
والصواب أنه عائد على اختلاف لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق، الذين رحموا متفقون على الحق.
ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابة إلى عهدنا هذا كثرة حتى في المذهب الواحد يختلفون العلماء كثيرا، هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا؟
الظاهر أنه لعامة الناس بلبلة بلبلة، لكن بالنسبة للمجتهد إذا أخطأ، وأما العامي فإن تتبع الرخص هو حرام عليه كما هو معروف، إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال هذا ما يجوز لأنه اتبع هواه.
بس مشكلة يا شيخ نقول يعني أنه من عهد الصحابة إلى الآن نعم ولا عصر يعني خلأ من الخلاف ونقول أنه الشرق.
نعم، لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع، لأن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحق. أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة وأنا أعرف أنك رجل مخلص وناصح وتريد الحق ما أعتقد أنك خلقتني الآن، لأن الهدف واحد، الخلاف خلاف الأهواء اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه
هو لأهل العلم واضح، لكن أنا سؤالي للعوام.
نعم. عامة الناس بارك الله فيه، عامة الناس يسألون أهل العلم يسألون هاي. وكل يسأل من يثق به من عصر الصحابة إلى اليوم كل يسأل من يثق به، وحينئذ يكون مطمئنا إلى قوله فلا يبقى شرط عليه، لأن القول أمامه واحد، القول أمامه واحد. حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجح عنده أحد وما يخير.
خلنا نضرب المثال الذي يوضح كلامي، لأنه يعني واحد عندنا يسأل عالم هنا عن حكم مثلا الوضوء من اللحمة وهو يتم فيفتي يقول توضأ من اللحمة،
لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك أنهم لو اتفقوا لكان أحسن، ولكن الله تعالى يبلوهم بهذا الشيء، فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمة لا شك.
الأحسن ما أمر حاجة.
نعم
هذا الأحسن
إيه؟
من هذا الصحابة إلى الآن ما أمر صار أبدا.
نعم حكمة، ونقول بالنسبة لتقدير الله حكمة لا شك لا شك. ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر من مسائل الخلاف. نعم عندك سؤال أظن.
أنا كنت أجيب عن الوجه الذي ذكرت آخر شيء.
نعم.
أقول هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في غير؟
الظاهر أنه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا ولهوى فهو داخل بالآية، سواء اليهود والنصارى أو غيرهم. إذا فيه مثلا من هذه الأمة من خالف الحق عنادا، مثل كثير من رؤساء المبتدعة تبين لهم الحق وعرفوه لكنهم عاندوا والعياذ بالله وأصروا، فهم في شقاق بعيد. نعم نعم ذلك بأن الله نزل. نعم نعم من السبب
الوجه
أنه لما إن عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد. ثم قال الله تعالى ليس البر
نقف على هذا الفوائد
وراء
أقول وقف نقف على السبب
الثمن يعني ناخذ الفوائد. طيب يعني يقول إظهار في موضع الإضمار هذا ظاهر من باب تعظيم الاختلاف، يعني كأن هذا لما ذكر الكتاب الأول ذكره ثانيا كأنه من باب تعظيم الاختلاف، أنه أن هذا كتاب ما ينبغي أن يختلف فيه، فالإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف، يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله وهو حق. طيب نشوف الفوائد الآن.
نعم لكن
بعيد المكان يعني
نعم
لا بعيد عن الحق
لا بعيد المكان، لكن أصل المسألة ما هي بالمشاقة في المكان، المشاقة في النزاع والمخالفة، لكن مشبه بالبعد في المكان، لأن احنا قلنا انه يكون هذا في شق وهذا في شق. طيب ناخذ الفوائد. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن سبب ضلال هؤلاء أنهم وكتمانهم الحق أنهم ما أرادوا الهدى، إنما أرادوا الضلال والفساد والعياذ بالله، لقوله أولئك الذين اشتروا. ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الفاعل فيكون فيه رد على من؟
جبرية.
على الجبرية. ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليست ظلما منه، بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا الضلالة بالهدى، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل، لقوله والعذاب بالمغفرة. ومن فوائد الآية أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة، لأنه جعل له العذاب في مقابلة الكتمان، وجعل العذاب بالمغفرة، فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب. كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان وبين العلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان وبين المغفرة. وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم بقوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. فقال لتحكم ثم قال واستغفر، فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم، وهو ظاهر لأن القلوب والعياذ بالله رين على، لأن الذنوب رين على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كانت رين عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين، وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية. ومن فوائد هذه الآية إثبات العجب لله عز وجل، لقوله فما أصبرهم على النار، وهو من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية. نعم، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ قلنا: دليلنا على ذلك أن له سببا، وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة، لأن وقوع السبب بمشيئة الله، فيكون ما تفرع عنه كذلك بمشيئة الله. ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله، لقوله فما أصبرهم على النار، وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها. ومن فوائد الآية إثبات العلل، ترى اللي بعده ذلك بأن الله نزل كتاب الحق. من فوائد الآية إثبات العلل والأسباب، لقوله ذلك بأن، والبال السببية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من 100 موضع كلها تفيد إثبات العلة، خلافا لمن؟ خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة لمجرد المشيئة. وقد والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب، حتى أنه في مختصر التحرير للفتوح وهو من كتب أصول الفقه للحنابلة قال: وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول، يعني في قول، وهو قادته إذا قال في قول فمعناه أن القولان متقابلان في الترجيح، وهذا لا شك أنه غلط. فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون بالحكمة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على كتب الله عز وجل لقوله بأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن فوائدها ثبوت العلو لله لقوله بأن الله نزل الكتاب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق، وأنهم بعيد بعضهم من بعض، لا تتقارب أقوالهم، وإن تقاربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب لقوله ففي شقاق بعيد.
المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله.
في هذه الآية قراءة: ليس البر أن تولوا، وليس البر أن تولوا. فأما على قراءة الرفع فإن البر تكون اسم ليس، وأن تولوا خبرها. وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما، خبرها مقدما، وأن تولوا اسمها مؤخرا. يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البر توليتكم وجوهكم، وتقدير على الثاني: ليس البر توليتكم بالرفع. طيب، يقول عز وجل: ليس البر، والبر هو في الأصل الخير الكثير، ومنه سمي البر لسعته واتساعه، ومنه اسم من أسماء الله: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المعنى: ليس الخير وكثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق، أي جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذا نزل عندما ساء بعض الناس، أو ساء بعض الناس تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، فبين الله عز وجل إنه ليس البر أن الإنسان يتوجه إلى هذا أو هذا، ليس هذا هو الشأن، الشأن إنما هو في الإيمان بالله إلى آخره. أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهي البر. واضح يا جماعة؟ طيب، على هذا لا نقول إن العبرة بالعمل، العبرة بنوع العمل. ما هو نوع العمل؟ هل هو طاعة لله أو ليس بطاعة؟ إن كان طاعة فهو بر وخير، وإلا فليس ببر ولا خير. ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك، وفي وقت من الأوقات صار السجود لله عبادة وتركه كفرا. السجود لغير الله صار عبادة وتركه كفرا. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وفي وقت من الأوقات صار من أفضل الطاعات. قطيعة الرحم من الكبائر، وفي وقت من الأوقات صارت خيرا. فإن قتل الأب لابنه من أكبر القطيعة، ومع ذلك حين أمر به إبراهيم صار من أفضل القربات. فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل ليس في العمل الذي تفعل، وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله. إذن كوننا نتجه إلى المشرق أو إلى المغرب هذا ليس هذا هو البر، إلا إذا كان اتجاهنا
طاعة لله
فحينئذ يكون برا. نعم
أقول قطيعة الرحم مش مثال
مثل ذبح الابن.
لا غير قبل ما
ذكرنا قبل قتل النفس على سبيل العموم
قتل النفس
قتل إبراهيم لابنه. نعم قولها المشرق والمغرب، إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب وإنما هو للجنوب أو الشمال أليس كذلك؟ قلنا بلى، لكن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق وجهة المغرب، لأن جهة المشرق والمغرب ما تخفى على أي إنسان، والنصارى يستقبلون المشرق وكل منهما يقول إنه هو فاعل البر، فأنزل الله هذه الآية. لكن الأول أصح.
يكون المشركين شيخ قديش يقول
لا لا لا، لأن هذا في اعتبار التعبد لله.
كان هذا شيخ في بس النصارى والمجلس يقول
جعلوا وجهكم قبلة، يعني قبلة مستقبلة للناس، يعني بمعنى افتحوها للناس. لا لا لا، قال ولكن البر، فيها أيضا قراءتان وهي ولكن البر، ولكن البر بالرفع، وعلى هذا فتكون لكن عاطفة غير عاملة. والقراءة التي بالمصحف ولكن البر من آمن بالله فتكون عاملة. قول ولكن البر من آمن بالله، البر من آمن، كلنا يعرف أن البر عمل، البر عمل، ومن آمن عامل، ومن آمن عامل. فكيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل؟ في هذا وجهان. الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف، وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، تجب عليكم. ثانيا أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عادل. ومنهم من ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار، ولكن البار فيكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، يعني ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله. وقول من آمن وش محلها من الأعراب؟ من
خبر
محلها الرفع على كل تقدير، على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد. قال من آمن بالله واليوم الآخر، آمن به، تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة، متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار، فليس مجرد تصديق. لو كان بمعنى التصديق المطلق لكان يقال آمنه أي صدقه، لكن آمن به مضمنة معنى إيش؟ لا هي مضمنة معنى الطمأنينة والاستقرار لهذا الشيء. وإذا عديت باللام مثل فآمن له لوط، مقابلة. فمعناه أنها ضمنه معنى الاستسلام والانقياد. قال من آمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فإنه كما سبق دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة. أولى. طيب، دلالة الشرع عليه واضحة، إنزال الكتب وإرسال الرسل، كل هذه من أين جاءت؟ من الله عز وجل. ودل عليه الحس، دل على وجوده الحس سبحانه وتعالى، فإننا نسمع ونلمس أن الله سبحانه وتعالى يدعى فيجيب، وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء وغيرها: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسنا الضر فاستجبنا له، إلى آخر كثير. وهذا أيضا شيء يلمسه الإنسان بنفسه، أنه يدعو الله عز وجل بجلب خير له أو دفع شر عنه، فيحس بذلك. أما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فما هو؟ نعم، ما من حادث إلا وله محدث، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء، وهو الله عز وجل. وإلى هذا الدليل أشار الله بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ودل على وجوده الفطرة، فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بإيش؟ بالله. والدليل على هذا قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل. الثاني الإيمان بربوبيته، وهذا فرع عن الإيمان بوجوده، يعني ليس مجرد وجود الله عز وجل، بل هو رب سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء كونا وشرعا، كونا وشرعا. الأحكام الكونية هي ما يتعلق بالإيجاد والخلق، والأحكام الشرعية ما يتعلق بالتنظيم والسن، يعني يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع، هذه أحكام شرعية. فمسألة الأحكام متعلقة بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية، لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء خلقا وحكما، فله الخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أما الإيمان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه لا إله في الوجود يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. كل الآلهة التي تعبد من دونه من أنبياء وملائكة وأولياء وأشجار وأحجار ونجوم وشمس وقمر كلها باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقراءة الآيتين. نعم، ففيه أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك المتقدمون، لا يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد الربوبية المتكلمون يقولون الإله هو القادر على الاختراع، ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين، لأن المشركين لا إن سألت من خلقهم لا يقول الله. ولكن الألوهية غير، الألوهية تتعلق بالعبادة، بمعنى أنه لا أحد يعبد بحق سوى الله عز وجل. أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو أيضا من تمام الإيمان بالله عز وجل، تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه، وتؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه، ولا تستنكر أو تشمئز من صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم فإنها حق. كثير من الناس إذا سمع شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها وقرأت له يستنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل، فيأخذ بتأويلها وتحريفها إذا لم يمكنه إنكارها، فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يبالي. فأهل البدع بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات وبغيرها مما يخالفون فيه، حتى في مسائل القدر وفي مسائل الإيمان، لهم مذهبا، الطريق عندهم كلهم على حد سواء، إذا جاءت النصوص على خلاف ما يذهبون إليه إن تمكنوا من إبطالها قالوا هذه باطلة، هذه ما تصح، كما يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. هذه القاعدة التي من أبطل القواعد يريدون أن يقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته من في أخبار الآحاد، فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الآحاد على طول ما يحتاج، لا ينظرون في رواته ولا في تلقي الأمة له بالقبول ولا يفكرون في هذا أبدا، خلاص يشطب عليها، هذا خبر آحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم، فيجب أن يكون باطلا مكذوبا. إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم، إذا عجزوا عن رد الخبر بأن كان في القرآن أو في متواتر السنة، سلطوا عليه معاول المجاز، سلطوا عليه معاول المجاز، كل واحد معه معول، هذا معول خشب وهذا معول فولاذ وهذا معول حديد، هذا يقول مجاز مرسل وهذا يقول مجاز عقلي وهذا يقول إنه استعارة وما أشبه ذلك، نعم، حتى يقضوا عليه بهذا التحريف. هذه طريقتهم، طريقة البدع ما تخلو من هذا. لكن أهل السنة والجماعة يقول ما لنا وللأمر، الذي أخبرنا عن نفسه من الله، وهو أعلم بنفسه وأصدق حديثا من غيره، وهو يريد البيان لخلقها والتعمي عليهم البيان، يبين الله لكم أن تضلوا، فكيف إذا كان الله عز وجل لا يريد إلا البيان لخلقه وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعلم من نطق بما نطق به، كيف نقول هذا مجاز، هذا ليس بحق، هذا يجب النصرة؟ الواجب علينا أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره، لكن يجب علينا كما قررناه ونقرره كثيرا الحذر من أمرين، وهما التمثيل والتكييف، التمثيل والتكييف. ما نقول هذا الظاهر مثل ما نعرفه من نفوسنا أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا، كل هذا أمر باطل لا يجوز اعتقاده. وهذه القاعدة يا إخواننا إذا أخذنا بها استرحنا طردا وعكسا، استرحنا طردا بحيث ما يخرج عنها شيء، كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صفة الله نجريها على هذا ونقول هي ثابتة لله لكن بدون تمثيل وتكييف. هذا الطرف. العكس ما حد يعتبر علينا يقول ليش أولتم في كذا وتركتم التوحيد في كذا، لأن يعني بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات، يستوحش منها كثيرا وإن كان يثبت غيرها بنفس منقادة. كثير من الناس تأتيه مثلا صفات المعاني يقبلها ويسلم بها بكل سهولة، لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاد لنا، ولا نقول إنها بعض لله لأنه حرام أن نقول هكذا، فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في إثباته. والواجب علينا مش الواجب أن نسلم له ونقول لا فرق بين هذا وهذا، ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين، وبهذا نستريح. والحمد لله أن الشيء الذي لا يليق بالله يبينه الله ورسوله، الشيء الذي لا يليق به يبين ما يترك هكذا. لما قال الله لعبده إني استطعمتك ولم تطعمني واستسقيتك ولم تسقني ومرضت فلم تعدني تعودني، هذا وش ظاهره؟ ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم، أو أن يستسقي أحدا أو أن يمرض، هذا ظاهره. ولهذا لما كان هذا ظاهره بين الله تعالى أنه ليس بمراد. إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت أن فلان عبدي فلانا استطاك فلم تسقه أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. شوف الآن بين الشيء الذي ما يليق بالله يبين، والشيء الذي أثبته الله لنفسه يبقى على ما هو عليه. هذه القاعدة اللي هي الركن الرابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة، اختلف فيها أهل الملة، فمنهم السلف وهم هم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، ونفوا عنها التمثيل والتكييف. وبعض الناس أنكرها، صار يؤمن بالأسماء دون الصفات، وبعضهم يؤمن بالأسماء وبعض الصفات دون بعض، وبعضهم ينكر الأسماء والصفات، نعم، وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بالإثبات ولا بالنفي، نعم، وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور. المهم أننا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نعم. الثاني: واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم، إذ هو يوم مستمر ما فيه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء، يوم دائم مستمر، فلذلك سمي اليوم الآخر، نعم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، كما قاله شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عراة غرلة والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك مما أخبر الله به أنه يكون يوم القيامة، داخل في هذا كل ما أخبر الله به
مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن بالشيء استعد له ولا لا؟ فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له هذه الدعوة منه ناقصة ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له. تدروا بالكم؟ طيب، كما أنه لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر، نعم، فظل الحب، إنسان عنده حب قمح، قيل له سينزل اليوم مطر فظل الحب، معلوم أن اللي ما هو مؤمن بهذا الكلام ما هو مغطي. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة، إذا آمن بأنه سيجي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن، إذا لم يؤمن ما يهم. ولا شك أن الإنسان المخالف لما أمر الله به ورسوله أن عنده نقصا في الإيمان باليوم الآخر، ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في القرآن، يقرن بذلك كثيرا، مما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الانقياد لله عز وجل والشفاعة والصراط والجنة والنار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. قال والملائكة، أظن هذا مبتدا الدرس، الإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصل ملك ملأك، وأصل ملأك مألك، نعم، لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، هكذا يقول اللغويون، فصار فيها إعلال بالحذف وبالقلب وجمعت على إيش؟ ملائكة. والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لعبادته ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أجسام ذو عقول. الدليل على ذلك قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والأجنحة أجسام ولا لا؟ أجسام. جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله 600 جناح سد الأفق، وجاءه على صورة رجل وعلى صورة دحية الكلب، وكل هذا يدل على أنهم أجسام ولهم عقول.
نعم،
ما في شك. نعم، ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولو كان ما لهم عقول كما قاله بعض الزائغين لكان هذا أكبر قدح في رسالة الرسل كله، إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله مجنون لا عقل له، ولا أكبر من هذا القدح والعياذ بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا، ولا لا؟ كيف يأتمن على وحيه من ليس له عقل؟ فهو قدح في الله وقدح في الملائكة وقدح في الرسل والعياذ بالله. ومن الغرائب إن هذه شاعت في أوساط بعض الناس وقالوا أنهم ليسوا أجساما وليس لهم عقول، وهذا لا شك أنه قول باطل من أفضل الأقوال، والصواب بلا ريب أن لهم عقولا وأنهم أجسام، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ الجن. الجن لهم قوة ونفوذ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والملك أشد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فجاءت به الملائكة من سبأ إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، عرش عظيم. وهذا دليل على أن الملائكة أقوى وأشد نفوذا من الجن. على ما للجن من النفوذ؟ لشوف سرعتهم، يصعدون إلى السماء ويقعدون مقاعد للسمع. فالحاصل أن الملائكة لا شك أنها أجسام، وأن لهم عقولا، وأنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل، وأنهم يسجدون له. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
لهم شرائع يا شيخ.
واعلم إيه لهم شرائع.
لهم شرائع.
إيه ما أظن. واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه، ومنهم من لم يعين. فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه، مثل يا حسين.
جبريل
مثلا. إيه. وإسرائيل. لا. إسرائيل عوام. إسرافيل. إيش بعد؟
مالك.
مالك. خازن النور. ومن كرم أكيد إن صح الحديث بهذا اللفظ فيه نظر.
صحيح. ميكال.
إيه هو ميكال. هو ميكال. لا لا. مالك خازن النار.
ملك الموت.
وملك الموت لكن ما نعرف اسم. بعض الناس يقول إسرائيل ولكن ما صح هذا. نعم. نعم.
هاروت وماروت.
لا. أيه نعم. وما زعم كين هاروت وماروت. صح. صحيح. نعم.
تقول مالك الشيخ هو خزن النار.
نعم.
وليس هو ميكال.
نعم.
سمرت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما لي لا أرى ميكال يضحك زي كذا.
إيه. تأكد.
لأنه لم يضحك قط.
تأكد. أقول تأكد منه. تأكد. مفهوم هذا. طيب ألا علمناه باسمه، يجب علينا أن نؤمن به باسمه. ثم كذلك أعمالهم، منها من علمنا، منهم من علمنا أعماله، ومنهم من لم نعلم. لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون ممتثلون لأمر الله عز وجل. طيب هل لهم نصيب من تدبير الخلق بغير إذن الله؟
لا.
لكن بإذن الله نعم. الموكل بالقطر والنبات، موكل بالنفخ في الصور، وفيه ملائكة موكلة بالأجنة، وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم، وملائكة موكلة بحفظ بني آدم، لهم عقبتهم بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه، وليس لهم أي شيء في الكون منازعة لله عز وجل ولا معاونة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى جميع ما يتعلق به المشركون، لا يملكون مثقال ذرة انفرادا، وما لهم فيهما من شرك مشاركة، وما له منهم من ظهير معاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له شفاعة ووساطة. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم الملائكة وهم الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقوا. فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون، لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. طيب
من قال أنه لا بد أن نؤمن إنه من الملائكة من ليسوا بأجسام؟
من ليسوا؟
من ليسوا بأجسام.
بأجسام؟
إيه؟
ما يجوز.
يعني يقول الملك الموكل بأن يكتب عملك و...
إيه؟
إيه؟ تقول ما نرى والملائكة الذين يجي
حتى جبريل ما نرى، وغير جبريل ما نرى.
إيه؟
يجي جبريل ويلقي الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما يرونه.
إيه؟
اللي ما ترى كل الذي لا ترى لا يكون جسما؟
لا، نقول ممكن أن،
لا ما نقول ممكن، وكل الملائكة كلهم أجسام،
ما يمكن أن يتحولوا مع صورة،
لا يمكن بإذن الله يتحولون، هذا جبريل تحول إلى صورة إنسان،
يعني ممكن أن يتحولون يكونون ليس
بإذن الله،
بإذن الله ليس
ما أدري ما أدري ما أدري عن هذه، لكن ما أظن يمكن،
لأنه الملائكة الذين يكونون معنا
أين؟ ما هو لازم تشاهدهم الآن، الجن أجسام يأكلون ويشربون ويبولون،
نعم،
ويبولون بإذن اللي ما يقوم يصلي الفجر،
نعم،
نعم، ومع ذلك تشوفهم،
نقول أجسام حسية،
أجسام حسية، لكن ما تشوفهم الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء، يقول في هذا منتنا الجو منتنا جراثيم وما جراثيم وأشياء ما عاد صدقهم ولا نكذبهم،
لا هذا نرى في عيوننا،
إيه لكن بس هل ترى بالعين المجردة؟
لو جعلت ثقب الشمس يدخل في غرفة مظلمة،
لا أيوة. ما هم بولهم هذا جراثيم،
هذا
هباء، المهم على كل حال أنهم هم محجوبين عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش، وهم قريش شوفون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
بس إذا قالوا يا شيخ أن الجسم لابد أن يكون محسوس،
نقول هو محسوس، لكن ما يلزم من كونه محسوس أن نشاهده، إذا
ما يكون جسم،
سبحان الله، يمكن يصير جسم لكن ما نراه، الله على كل شيء قدير.
قول يا شيخ قعيد ما يدل على أنه جسم،
نعم
قعيد يعني قاعد،
ما بالشك، ما هو بدأ واضح، واضح جدا، ما في أشكال ولا أيضا، يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم أكثر من أنه مثلا عندنا ولا نشاهده، وكيف يدخل في الإنسان يجري منه مجرى الدم وهو ما يحس به، ولكن يجب علينا أن نصدق، نقول هذه الآن روحك تجري منك مجرى الدم، كل عظم كل عصب وكل لحم، وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا؟ ما ها؟ ترى إذا مات الإنسان رآه، لكن قبل ما يرى ولا يحس بها إذا دخلت عند الاستيقاظ، ولا يحس بها إذا خرجت عند النوم،
ما نعلل ذلك بأنه ضعف قوة انتصار بالنسبة للمخلوق،
لا لا ما يمكن ضعف، المهم أنهم محجوبين عنه وهم أجسام، المهم أنهم محجوبين عنه، لو يجي أقوى الناس بصرا وبأكبر مكبر ومجهر ما رآهم أبدا. طيب الملائكة إذن عرفنا أنهم مخلوقون من نور، وبهذا نعرف أن الشيطان ليس منهم، لأن الشيطان خلق من نار لا من نور، بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين. وقال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور، وأن الجن خلقوا من نار، وأن آدم خلق مما وصف لنا من التراب. يبقى الإشكال في قوله تعالى فسجد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد تقدم لنا في التفسير، نعم، إن هذا الاستثناء منقطع، وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم، فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله، والشيطان واحد منهم، والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم. نعم، العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا، معنى الحمار ما هم من جنس القوم، فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة وإن كان فيهم واحد من عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل. طيب، وقوله والملائكة والكتاب، الكتاب المراد به الجنس، فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل، واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب، ما من رسول إلا معه كتاب. الدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه كتاب. أما النبي فقد لا يكون معه كتاب، بل الظاهر أنه لا كتاب معه، لأنه يحكم بشريعة من قبله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها، بالتوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة، نعد: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، صحف إبراهيم وصحف موسى. صحف موسى اختلف العلماء هل هي التوراة ولا غيرها، نعم، فمنهم من قال إنها غيرها ومنهم من قال إنها هي. على كل حال الخمسة ما في أشكال. والسادس عدنا هي المزامير، عبارة عن فصول من الزبور. طيب، وأما ما لم نعلم به، نعم، فنؤمن به إيش؟ إجمالا. فتقول بقلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل، نعم، وعلى داود كتابا يسمى الزبور. أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك. لماذا؟ لأنه محرف ومغير ومبدل. لكن تؤمن بأن له أصلا، بأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء. وثانيا
نقول لا يجب الإيمان بها ولا ينبغي عدم الإيمان بها.
نعم، نؤمن بالأصل،
لكن
الآن نعم الآن نؤمن، ما يجب علينا الإيمان بها، ولكننا نؤمن بأن لها أصلا. أما بكل ما فيها لا، فيها تحريف. ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، أما التوراة التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة، ولا أصلها لا شك أنه حق. طيب، هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمنا العمل بما فيها، أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ الثاني هو الذي يجب على المؤمن. فنحن نؤمن بأنها حق، وأن العمل بها واجب مفروض ما دامت رسالة النبي الذي أرسل بها باقية. فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية، ثم إذا نسخت الثانية صارت العمل بالثالثة، وهكذا. ولهذا النصارى الآن بعض وسطائهم يقولون أيما أول، يعني نحن حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال: أيما أول، الإنجيل أو القرآن؟ وش الجواب؟
الإنجيل.
لكن وش الغاية من هذا السؤال؟ يقولون إذن العمل على الأول، هذا وارد، فالعمل على الأول
قبل التوراة.
نقول بكل بساطة، نعم، مثل ما قلت بكل بساطة، إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضا بالإنجيل، العمل بالتوراة. وكذلك نرتقي، نعم، إلى نصل إلى آدم. فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة، أن المتأخر ناسخ بالأول ولا عكس. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ما جاء في هذه الكتب من الشرع الصحيحة إذا لم يرد شرعنا بخلافها. أما إذا ورد شرعنا بخلافها فبإجماع المسلمين أن العمل بما جاء به شرعنا. لكن إذا وجد في التوراة أو الإنجيل شيء لم يرد شرعنا بخلافه، فهل يجب علينا أن نعمل به؟ نعم، وأنه شرع لنا أو لا يجب؟ فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب، لأن الله تعالى قال في القرآن: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلسنا بحاجة إلى شرعهم ولا يلزمنا أن نعمل به، ما دام ليس في القرآن ما نعمل به وإن كان لا يخالف القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال بعض أهل العلم: بل يجب علينا أن نعمل بما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها. واستدلوا بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. فقالوا إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهداهم. نعم، وفعلا الرسول أشار إلى هذا، إلى شيء من ذلك، فقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أكثر أحيانه، ينام في السحر ويقوم في ثلث الليل. فقالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، ثم إنه إذا لم يرد شرعنا بخلافه ما صار مخالفا لشرعنا وهو من عند الله، فيجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به. وهذا القول أصح من حيث النظر، لكنه يبقى الإشكال فيما يوجد الآن من اليهود من الكتب السابقة. كيف الإشكال؟ أين الشك في صحته؟ الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف، يوجب الإنسان أن يتوقف. ومن هنا رحمك الله، من هنا نعرف خطأ من يأتي أحيانا بشيء من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور يريد أن يرغب به الناس، يرغب الناس في العمل، فإن هذا خطأ، ولا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي التبس على بعض الناس الأمر. صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل، وإذا جاء بها حجة على 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 النصارى لا بأس، لكن أحيانا يجيء بها ليقرر ما في القرآن، كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السابقة، وليس بحاجة، لا سيما عند عامة الناس. العلماء قد ينتفعون من هذا في الحقيقة، ولا سيما في المناظرات، مناظرات النصارى، لكن العامة ما ينبغي أبدا أن نجعل في قلوبهم إلا شيئا واحدا وهو القرآن والسنة، طبعا لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة. كوننا ندخل على العامة أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر، ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائما، دين غير المسلمين، وهذا خطره عظيم، وقد لمسنا خطره الآن. فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار، كفكر أرسطاطلوس وغيرهم من هؤلاء القوم والفلاسفة، أفكار وكل له فكره وكل له رأيه، ولا ينبغي أن ننكر على أحد. وهذا ترى شيء علمنا به، شيء علمنا به من هؤلاء الجهال الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به وليس لنا فيه رأي، ولا لا؟ هل هو فكر؟
لا،
شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقولا وعملا، كل العباد، وليس هناك مجال لاجتهاد يخالف هذا الدين. طيب، الكتاب والنبيين، النبيين عليهم الصلاة والسلام يدخل فيهم الرسل هنا ولا لا؟ يدخل فيهم الرسل بلا شك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر. فعند الإطلاق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل، أما الرسل لا يدخل فيهم النبيون. قولها النبيين يشمل الرسل، وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل 312 رسولا، وأن عدة الأنبياء 124,000. نعم، فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به، وإن لم يصح فإن الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا. الذين علمناه من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانه، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم،
الحديث من خلف الآية
لا من خلف الآية
من هم
من لم نقص عليه، ما قصوا علينا لكن علم عددهم، علم علم العدد لا يدل على القصة. طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم فيهم، كم في القرآن من الرسول؟ 25 25 رسول، 25 رسول أولى، وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، وهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل محسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلنا فضلنا على العالمين. بس كم دولة؟ 18 سداء 18. طيب من بقي؟
آدم
نبي وليس برسول، شعيب وصالح وهود ومحمد
وإدريس.
موجود؟
لا لا
إدريس موجود،
لا
هو موجود في الآية. طيب إدريس، إدريس وذو الكفل
وإلياس،
وإلياس وإلياس موجود، موجود عدنا هم 25، ومحمد عليه الصلاة والسلام. محمد لا ما عدنا.